أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المقبول ومقبولة عمر بن حنبلة وفيما يرتبط بالخصوص بما تعرضت له من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. إن نحن أول ما دخلنا في البحث قلنا بأنه نتكلم عن أخبار الترجيح، وأخبار الترجيح تشتمل على طوائف. الطائفة الأولى ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، كلامنا فعلا في هذه الطائفة. وذكرنا أنه هناك أخبار تدل على الترجيح بهذين المرجحين، منها المقبولة، كلام في المقبولة. لكن المقبولة لا نتكلم عنها من حيث كل الخصوصيات، وإنما من حيث دلالتها على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. خب، تكلمنا سابقا في هذه المقبولة عن أنها هل فيها دلالة على أن كل واحد منهما مرجح مستقل، موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أو لا يستفاد منها كون مرجح مستقل، وإنما الذي يستفاد منها أن المرجح هو مجموع الأمرين من موافقة الكتاب ومخالفة العامة. هذا بحث تقدم، وانتهينا إلى نتيجة لا، أنه يمكن أن نستفيد منها الاستقلالية، بمعنى أن كل واحد من المرجحين مرجح مستقل ولا يحتاج في الترجيح به إلى انضمام الآخر إليه. وهذا واضح جدا في المقبولة بالنسبة إلى مخالفة العامة، لأنه بعد ذلك ذكر أنه نسبة الخبرين متساوية بالنسبة للكتاب، لكن واحد مخالف واحد موافق، اللي رجح شنو؟ مخالف. المعنى أن المخالفة مرجح مستقل، وأن الشك كان وين؟ في موافقة الكتاب، من حيث أنه عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب بالواو على ما تقدم. لكن ذكرنا القرائن على أنه لا، موافقة الكتاب أيضا مرجح مستقل. وبعد الفراغ عن ذلك يقع الكلام في أنه هل هناك ترتيب بين هذين المرجحين؟ هل هناك ترتيب بين هذين المرجحين أو لا؟ والترتيب المقصود هو أن موافقة الكتاب تتقدم على مخالفة شنو؟ العامة. والثمرة تظهر في خبرين، أحدهما مخالف موافق للكتاب والآخر مخالف المن؟ العامة. فإذا قلنا هناك ترتيب، فنقدم الخبر الموافق على الكتاب، وإن كان موافقا للعامة على الخبر المخالف للكتاب، وإن كان مخالفا لمن؟ العامة. حتى إذا كان مخالف العامة نقدم الخبر الموافق للكتاب عليه. ليش؟ لأنه ترتيب في الترجيح، أو لا، أنهما في عرض واحد. إذا في عرض واحد حينئذ نجيب، فنقدر نقدم الخبر الأول على الخبر الثاني. هذا البحث الآخر. في هذا البحث، ما له علاقة بالبحث اللي تركناه سابقا. قلنا سابقا بأنه المستفاد من المقبولة هو وجود ترتيب بين المرجحات. فأول مرة الترجيح يكون بصفات الراوي، إذا تساوي الترجيح يكون بالشهرة، إذا تساوي يكون الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. هذا البحث عن الترتيب بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة نتكلم فيه، حتى إذا قلنا بماذا؟ بدلالة المقبولة على الترتيب بين شنو؟ بين المرجحات. وإنما نقول ذلك باعتبار وجود خصوصية في هذين المرجحين، يعني في موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وهاي الخصوصية هي هاي أن الإمام عليه السلام عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب بالواو، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة عطفها بالواو. هذه الخصوصية في هذين، ومن هنا ينشأ احتمال أنه ماكو ترتيب بينهما. ليش ينشأ هذا الاحتمال؟ باعتبار أنه هذا الواو في البحث السابق أثبتنا بأنه لا يستفاد منها أن المرجح هو مجموع الأمرين، هذا تقدم. وهذا معناه شنو؟ أن الواو بمعنى أو، بمعنى أو، كأنه قال فما حكم فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة أو خالف حكمه حكم الكتاب، أو خالف شنو؟ العامة، أو خالف العامة. أو فانتهينا إلى النتيجة أن الواو هنا بمعنى أو، خلي تكون الواو بمعنى أو، ما يستفاد من هذا الترتيب، ما يستفاد من هاي العبارة شنو؟ وجود ترتيب بين الأمرين. فما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة أو خالف شنو؟ فما وافق الشبه، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة أو خالف العامة، ما نقدر نستفيد الترتيب، فلا يمكن أن نستفيد منها شنو؟ الترتيب بين هذين. وإن استفدنا الترتيب بين ماذا؟ بين الترجيح بصفات الراوي والترجيح بالشهرة، وحتى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة الشنو؟ العامة. استفدنا الترتيب، لكن الترتيب بين هذين يواجه هذه المشكلة، أن الواو ليست بمعناها الظاهر وإنما هي بمعنى أو، والعبارة إذا كانت بهذا الشكل لا يستفاد منها الترتيب، وإنما يقول أن هذا الخبر أحد الخبرين إذا كان موافق للكتاب أو كان مخالفا شنو؟ للعامة، فقدم على الخبر الآخر الذي يكون مخالف للكتاب أو موافق علما للعامة. هذا مو معناه أكو ترتيب بينهما بحيث نستفيد منه تقديم الخبر الموافق للكتاب على الخبر شنو؟ المخالف للعامة. لذلك يعني هذا مهم، أنه حتى إذا استفدنا الترتيب بلحاظ المرجحات المذكورة في المقبولة في خصوص هذا المورد أكو إشكال لابد من دفعه. زين، بناء على هذا الكلام شنو استفادة الترتيب؟ شنو تصير من المقبولة؟ يعني بالنتيجة هنا لا، يعني الحطب بأو، وقلنا أن العطف بأو لا يستفاد منه التقديم والترتيب، فما هو الدليل على ماذا؟ على استفادة الترتيب بين هذين من المقبولة. قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه كأنه سلم أنه المقبولة ليس فيها دلالة على الترتيب بين هذين، بين هذين ما بيدل. وإذا استعان بماذا؟ برواية أخرى يقول صحيحة السند، ظاهر ظهور واضح في ماذا؟ في الترتيب بين هذين، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله لسيج الحديث بها مفصلة، صريحة في ماذا؟ في الترتيب بين هذين. قرأناها الصور في الدرس السابق، سنقرأها بعد. في صفات الراوي في الباب التاسع الحديث 29، يقول هذا نقرأ النص هذا. قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. واضح التفسير بين مخالفة العامة وبين موافقة الكتاب. فاستدل بهذه الرواية على ماذا؟ على وجود ترتيب بين هذين المرجحين. السيد الشهيد قدس الله نفسه حاول أن يستدل على الترتيب بنفس المقبولة، يقول أن المقبولة يستفاد منها الترتيب بين هذين المرجحين ببيان حاصله هذا، حاصله بأنه يعني هو يثبت بأنه أن السائل، هذه قضية مهمة في دليله، أن السائل في مقام استقصاء كل فروض المسألة بقرينة تكرار السؤال، كل ما يجاوب الإمام بشكل يقول له فإن كان كذا فإن كان كذا فإن كان كذا، ورواية طويلة كلها بها يطرح أسئلة عديدة، وغرضا من ذلك أن يعرف حكم صور المسألة وفروض المسألة، أن يعرف ما هو حكمها. هذه ملاحظة. الأمر الآخر هو أنه أن السائل كل الفروض المحتملة للمسألة عرف حكمها من خلال أجوبة الإمام عليه السلام على أسئلته، كل فروض المسألة هو صارت عنده واضحة ما هو حكمها، إلا فرض واحد، إلا فرض واحد، وهو فرض ما إذا كان أحد الخبرين موافق للكتاب والخبر الآخر كان مخالف للعامة. يعني الموافقة من حصل في الخبر للكتاب موجودة فقط في الخبر الأول دون الثاني، ومخالفة العامة موجودة في الخبر الثاني دون الأول. هذا الفرض، هذه الصورة، أولا لم يسأل عنها الراوي، ما طرح من خلال أسئلته، ولا يفهم حكمها من خلال أجوبة الإمام عليه السلام وأسئلة السائل، ما يفهم حكمها، ولا يكون حكمها واضحا لدى السائل إلا إذا قلنا بالطولية وبالترتيب بين هذين المرجحين. أما إذا قلنا بأنه في عرض واحد معنى أن السائل بقى جاهلا بحكم هذه الصورة، وهذا خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن السائل يريد استقصاء فروض المسألة كما يقول ويعرف حكم كل هذه الفروض، فبناء على أنهما في عرض واحد معناه بقي السائل جاهلا بحكم هذه الصورة. لكن إذا قلنا بالطولية، إذا قلنا بالترتيب، وأن موافقة الكتاب تتقدم على مخالفة العامة، هو يكون قد عرف حكم هذه الصورة من خلال أجوبة الإمام عليه السلام. ثم يستعرض الصور المحتملة ويوصلها إلى 10 الصور المحتملة في المسألة، الفروض المحتملة في المسألة، فروض المسألة وصلها إلى 10، يقول كل هذه الفروض 9 من هذه الفروض حكمها علمه السائل من خلال أجوبة الإمام عليه السلام، إلا فرض واحد وهو هذا الفرض الذي قلناه، لم يسأل عنه السائل، لم يسأل عنه السائل، وهو فرض، يعني فرض من الفروض، لماذا لم يسأل عنه؟ لابد أنه هو عرف حكمه من خلال أجوبة الإمام، ومعرفة حكمه من خلال أجوبة الإمام تتوقف على القول بالطولية بين المرجحين. أما إذا قلنا بالعرض أنهما في عرض واحد فهو لا يعرف ما هو حكمه من خلال أجوبة الإمام، يبقى القضية مسكوتة، وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاص الدليل. ثم يقول بأنه يعني نحن نحتمل أن تكون العبارة فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة موجب بالنص المقبولة وهي هو خالف العامة. قلنا الواو ليست للجمع بحيث يكون المرجح هو المجموع المركب منهم، هذا فينا احتمال الثاني شنو أنها بمعنى أو. إذا بمعنى أو قلنا ما يستفاد منها الترتيب، ما يستفاد منها الترتيب هذا أو هذا، ترتيب ماكو بينهما. هو يطرح احتمال ثالث يقول أن يكون هذا حشو من الكلام، هاي هو خالف العامة، هذا هيك في شيء زائد. زائد إذا زائد كان هذا تنحل المشكلة، تنحل المشكلة بعد الصورة الطولية واضحة، لأنه الصورة الطولية بينهما واضحة كوضوحها، كوضوح الطولية بين الترجيح بالشهرة وبين الترجيح بصفات شنو الراوي. يعني وخر هاي العبارة وخالف العامة وخرها، إلا فما وافق كتاب الله يتقدم على ما خالف كتاب الله. بعدين يجي السائل سائل، فإن كان حكمهما عرفا من الكتاب والسنة وكان أحدهما مخالف العام والآخر موافق، شو يسوي؟ يتقدم المخالف. إذن هذا ذكر في طول ذاك، واضح. كما أن الترجيح بالشهرة ذكر في طول الترجيح بصفات الراوي، مخالفة العامة بناء على أن هذا حشو من الكلام يكون قد ذكرت في طول الترجيح بموافقة الكتاب، فالطولية تكون واضحة. هو يريد يثبت هذا، أن هذه العبارة زائدة، زائدة هذه العبارة، يقول جيء بها للإشارة إلى ما هو مثلا المرتكز الثابت في أذهان أتباع أهل البيت عليهم السلام، بأن الغالب في أخبار العامة أنها مخالفة من الكتاب، أن الغالب في أخبارهم أنها مخالفة للكتاب. يقول جاء بها لهذا الغرض، لبيان أنه فما وافق كتاب الله، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، هاي وخالف العامة، هذا كان من لوازم كون الخبر موافق للكتاب أن يكون شنو مخالفا. ليش؟ لأنه الغالب في أخبارهم أنها تكون مخالفة من للكتاب، الغالب أنها تكون مخالفة للكتاب. فجاء بهذه الجملة يقول للتمهيد على ماذا؟ على الترجيح بمخالفة الشنو؟ تمهيد. يعني يقول أنه ليش نرجح بعدين وقال له واحد مخالف واحد موافق وكل منهما أفرض موافق للكتاب، قال له قدم المخالف. ليش قدم المخالف؟ لأن الغالب في أخبارهم أنها تكون مخالفة لمن؟ للكتاب. فالخبر المخالف للعامة عادة يكون موافق للكتاب، كان جاء به للتمهيد للترجيح بمخالفة ماذا؟ العامة، فيكون زائد، كلام زائد وحشو، وحشو بهالمعنى يعني ليس دخيل في ماذا ولا يؤثر على المقصود، جاء به لغرض التمهيد والتوطئة لبيان الترجيح بمخالفة العامة، وفيه إشارة إلى أن أخبارهم يعني الخبر الذي يكون موافق للكتاب عادة هو يكون مخالف العامة، الخبر الذي يكون موافق للكتاب عادة هو يكون ماذا؟ يكون مخالفا من العامة، والعكس بالعكس، أن الخبر الذي يكون مخالف للكتاب عادة يكون موافقا من العامة. فإذا كان حاشو زائد هذا الكلام المسألة تنتهي، واضحة الصيغة. كما استدلنا على دلالة المقبول على الترتيب بين المرجحات الأخرى، أيضا نستدل بها على الترتيب بين موافقة الكتاب وبين مخالفته. هذا اللي يستفاد من كلام السيد الشهيد، وقد أطال الكلام فيه، نستعرض كل الصور المحتملة وبين كيفية استفادة حكمها من أجوبة الإمام عليه السلام. على كل حال يعني الأولى ما يقول السيد الخوي، الأنسب والأولى أن نستدل على الترتيب بين هذين الأمرين برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله كما يقول. إذا تممنا سندها، يعني قلنا بها بحث طويل في ماذا؟ في السند. سيد الخوي يقول صحيحة، على تقدير أن تمم سندها في الاستدلال بها يكون أولى. ومن هنا يتبين بناء على ما يقول السيد الشهيد أو بناء على ما يقول السيد الخوي بأن المقبولة فيها دلالة على أن كل من موافقة الكتاب ومخالفة العامة، أن كل منهما مرجح مستقل ما يحتاج في الترجيح به إلى انضمام الآخر إليه، أي واحد، وأنه هناك ترتيب بينهما، بمعنى أن موافقة الكتاب هي المقدمة على ماذا؟ على مخالفة العامة فيما لو تعارضا، لأن كان واحد في هذا الخبر وواحد في الخبر الآخر. هذه الرواية الثانية من الطائفة الأولى. الطائفة الأولى هي التي وهي ما دل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، ذكرنا المرفوعة وذكرنا المقبولة. الرواية الثالثة التي تدخل في هذه الطائفة والتي يقع فيها الكلام هي هاي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حيث أنها تتعرض كما قرأنا إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. تتعرض إلى هذين المرجحين وتدل على استقلال كل منهما بالترجيح، وتدل أيضا على الترتيب بين هذين المرجحين. الكلام في هذه الرواية طويل، الكلام في السند والكلام في الدلالة. بالنسبة إلى السند، هذه الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن السعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها. كأنه هذا القطب الراوندي له رسالة ألفها في أحوال، كما يقول صاحب الوسائل، في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها. عن إذن وينقل عن الرسالة اللي هي من مؤلفات القطب الراوندي، عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد. الراوندي ينقل عن محمد وعلي ابني علي بن عبد الصمد عن أبيهما، يعني عن علي بن عبد الصمد، يعني عن محمد وعلي عن أبيهما اللي هو علي بن عبد الصمد، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر بن بابويه، يعني الشيخ الصدوق، عن أبي والد الشيخ الصدوق، عن سعد بن عبد الله يعني الأشعري قمي، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال قال الصادق إلى آخر الرواية. هذا هو السند الذي يذكره الشيخ صاحب الوسائل لهذه الرواية. الكلام في سند هذه الرواية بالنسبة إلى يعني سند الرواية من الشيخ الصدوق إلى الإمام عليه السلام ما بي شك ولا شك كلهم رجال من أكابر الأصحاب، يعني من الشيخ الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري رجل معروف من الوثاقة، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمر، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، هذا كلهم ثقات منصوص على وثاقتهم ولا خلاف في ذلك. وإنما الكلام يقع في أمرين: في طريق الراوندي إلى الشيخ الصدوق، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني في صحة نسبة الرسالة من إلى الراوندي، لأنه صاحب الرسالة يتكلم عن الرسالة، في صحة نسبة الرسالة إلى القطب الراوندي. كل منهما هذا مع الكلام، يعني طريق الراوندي إلى الشيخ الصدوق بمشكلة في أهل البركات هذا المذكور أو البركات علي بن الحسين، أكو كلام به. والأهم من هذا هو نسبة الرسالة إلى الراوندي، لأن أكو تشكيك في صحة نسبة الرسالة إلى الراوندي. هو الراوندي هو يعني معروف القطب الراوندي، هو ظهر وفاته 573-72 في الحدود. هو سعيد بن عبد الله بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الراوندي بن الحسن الراوندي المعروف بقطب الدين الراوندي. هو الظاهر أنه من تلامذة الطبرسي صاحب مجمع البيان، ومن أهم تلامذة ابن شهراشو صاحب معالم العلماء، ومنتجب الدين اللي هو صاحب الفهرست المعروف فهرست منتجب الدين. الطبري هم من أساتذة صاحب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، معروف كتاب، هذا هم من أساتذة. ابن شهراشو من طلابه، وصاحب الفهرس منتجب الدين الشيخ منتجب الدين أيضا من تلامذة. هو صاحب كتاب الخرائج والجرائح، موجود معروف مطبوع بثلاثة أجزاء، اللي هو في دلائل النبوة والمعجزات، ومركز على هذه النقطة. وعد في ذيل الكتاب ذكر فصول مهمة ترتبط بهذا في بيان النوادر المعجزات، مثلا في بيان الفرق بين المعجزة وغيرها، ذكر فوائد في آخر الكتاب لا تخلو من فائدة. بالنسبة إلى نسبة الكتاب إلى الشيخ قطب الراوندي، أكو تشكيك كما قلنا في نسبة الرسالة إليه، ونقل عن النراقي المحقق النراقي في كتابه الأصولي منهاج الأصول، نقل عنه التشكيك في نسبة الرسالة إليه. تقريبا يعني الأصوليين عندما يدخلون في بحث التعادل والتراجيع يتعرضون إلى هذا الشيء، لأنه أحد الروايات التي تدل على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة هي هذه الرواية، فيتعرضون بالمناسبة إلى سندها وإلى صحة نسبة الكتاب إلى القطب الراوندي، نسبة الرسالة. هناك طرق لإثبات صحة النسبة، صحة نسبة كتاب إلى شخص، أكو طرق لإثبات صحة النسبة. الطريق الأول وهو الطريق المهم هو اشتهار النسبة، وضوح النسبة. بعض الأحيان يقول نسبة الكتاب إلى مؤلفه أمر واضح جدا ليس فيه مجال من التشكيك، اشتهار نسبة الكتاب المن إلى صاحبه، اشتهار نسبة هذه الرسالة إلى القطب الراوندي في محل الكلام. فقد يقال بأنه نسبة الرسالة إلى القطب الراوندي أمر مشهور ومعروف ولا مجال للتشكيك به، فيستدل بالشهرة، شهرة الانتساب على إثباته أن هذا الكتاب، هذه الرسالة هي للقطب الراوندي. لكن ماكو في شاهد واضح على ماذا، على اشتهار النسبة. اشتهار النسبة صحيح نسب هذا الكتاب إليه، كثير من العلماء نسبوه إلى المتأخرين، يعني صاحب الوسائل، صاحب البحار وأمثالهم نسبوه إلى، لكن اشتهار نسبة الكتاب إليه مو معلوم أنها موجودة، خصوصا مع ملاحظة بعض القرائن. من قبيل أن الشيخ ابن شهراشو تعرض في كتابه معالم العلماء إلى ترجمة أستاذه مفصلا، وذكر له من الكتب، كثير من الكتب ذكرها ولم يذكر هذه الرسالة في ضمن كتبه، لم يذكر هذه الرسالة. كما أن الشيخ منتجب الدين في الفهرست، في فهرسته اللي هو ألفه كتكملة لفهرست الشيخ الطوسي المعروف، أيضا تعرض لترجمة أستاذه وذكر له كتب ولم يذكر منها هذه الرسالة، مع أنه سمع واحد منهم ذكر رسائلها بسيطة، إحدى رسائل، رسالة في الحياة، رسالة في كذا، هم ذكرها في ضمن كتبه لكن لم يذكر هذه الرسالة، لم يذكر هذه الرسالة. وهذا يخلي في النوع من التشكيك في صحة، على الأقل سمن نقول بس على الأقل من نقدر نقول بأنه هناك شهرة في انتساب الكتاب المن إلى القطب، شهرة ما هو عاد. لو كان أكو شهرة كان مناسب أن يذكر هذه الرسالة في تعداد ماذا كتبه، هذا في المؤشر على عدم وجود شهرة في الانتساب، بحيث نسلك هذا الطريق لإثبات صحة انتساب هذه الرسالة من إلى القطب الراوندي. هذا يعني علامة واضحة ودليل واضح على ماذا، على أنهم لا توجد شهرة في الانتساب بحيث نعتمد عليها لإثبات انتساب الكتاب إلى القطب الراوندي. وماكو دليل آخر يدل على وجود هذه الشهرة، يعني لا دليل على، لا شاهد على هذه الشهرة، بل الشواهد لعلها تكون ماذا معاكسة، يعني تدل على أنه ماكو شهرة في انتساب الكتاب إلى هذا الرجل. تبقى طرق أخرى لإثبات صحة انتساب الكتاب إلى صاحبه، لا بد أن نشوفه، بأن هذه الطرق يمكن تطبيقها في محل الكلام، لأن هذه قضية مهمة جدا. يعني ما يكفينا أن نقول بأن السند من الراوندي إلى الإمام سند صحيح، هل يكون سند صحيح؟ لكن من قال أن هذه الرواية نقلها القطب الراوي وهو ثقة بلا أشكال، أنه نقلها شنو في كتابه؟ من يقول أنه هو الذي ألف هذه الرسالة؟ حتى نعتمد ماذا؟ نعتمد على الرواية الموجودة في الكتاب المنسوب إليه، يقول بأنه حدثني مثلا محمد وعلي ابن منه فلان وفلان إلى آخره. لا بد من إثبات صحة انتساب الرسالة إلى حتى يمكن الاعتماد على هذه الرواية. يظهر من سيد الخوي عندما عبر عنها بالصحيحة وغير ممن عبر عنها بالصحيحة أنه ثابت عندهم صحة انتساب الرسالة علما إلى القطب الراوندي. وصلى الله على محمد وعلى آله.